حياكم الله مرة أخرى أخواتي مباركات. لعلنا نبدأ درسنا إن شاء الله تعالى. يبدأ التسجيل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروسي شرح مختصر حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وهذا اليوم هو الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم لعام 1438 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سابعا، التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم، رونق العلم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: رونق العلم هو حسن السمت والهدي الصالح بدوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع، فقد كان السلف كما قال ابن سيرين رحمه الله يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، إلى قوله: من تزين، وقال عمر رضي الله عنه: من تزين بما ليس فيه شانه الله. انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. لا شك أن العلم يكسب الخصال الحسنة، ومنها السمت الحسن. قال الإمام المناوي: السمت الحسن هو حسن الهيئة والمنظر، هو حسن الهيئة والمنظر. وقد روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، صححه الألباني. وروى الترمذي أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين، صححه الألباني. ولذلك ينبغي لطالبة العلم أن تجعل زينتها السمت الحسن في حسن مظهرها وحسن نعم بحسن مظهرها وهيئتها، أن تكون هيئتها متوسطة، يعني لا بين يعني بين متوسطة بين الإفراط والتفريط. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل مزيد بيان لهذا الأمر. ومن الخصال الحسنة الوقار والخشوع والتواضع، ولا يفيد العلم بدونها، فهي المقصد الأسمى من العلم. فإذا لم يتوفر لطالبة العلم هذه الخصال الحسنة فلا فائدة من العلم، لأن العلم يرتقي بالخلق الحسن. وأيضا بيئة العلم ينبغي أن تكون جادة خالية من اللهو واللعب والضحك إلا بحدود يسيرة، فلا مانع من المؤانسة بين طالبات العلم، لكن بالقدر الذي لا يذهب هيبة العلم ولا يخل به. يعني لا تكون الأخت يعني متجهمة، لا تضحك أبدا ولا تباسط غيرها ولا تؤانس الجالسات مثلا أو صاحبات أو رفقات العلم، وأيضا لا تنفتح على الضحك واللهو واللعب، لأن ذلك يتنافى. فالتوسط مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير المعلمين عليه الصلاة والسلام كان يعيش حياته بين الجد في تبليغ الشرع وبين التبسط والمؤانسة والضحك والتبسم مع أصحابه ومع أهله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثامنا، تحلى بالمروءة. والمروءة فعل ما يجمل الإنسان، ما يجمل الإنسان ويزينه عند الناس، واجتناب ما يقبحه ويشينه، فعليك بها وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس وغير ذلك، وابتعد عن خوارمها في طبع أو عمل من حرفة مهينة أو صفة رديئة كالعجب والرياء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريبة والتهم وغشيان مواطن الريب والتهم فرحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. الشيخ عرف المروءة هاهنا بأنها فعل ما يجمل الإنسان ويزينه عند الناس واجتناب ما يقبحه ويشينه. والمروءة مرتبطة بسمعة الشخص، يعني سمعتك مرتبطة بالمروءة، وما يتكون لدى الآخرين من صورة عنك. ولذا فمن المهم أن تتحلى طالبة العلم بخصال الخلق الحسن لأنها قدوة. الخصال الحسن عموما لا بد أن تتمتع بها. لماذا؟ لأنها قدوة، والناس بطبعهم يتأثرون بصاحب الخلق الحسن. ومن الخلق الحسن البشاشة وطلاقة الوجه والتبسم والتبسط مع الناس وعدم الإثقال عليهم بالأقوال والتصرفات. وهذه الخصال تكسب الطالب محبة الناس، تكسب الطالب محبة الناس. ويجمل بطالبة العلم أن تبتعد عن العجب بالنفس ومدحها لأنها من صفات المرائي، ومما تتجنبه أيضا احتقار الآخرين، لأن الواجب هو التواضع، هو التواضع لهم، هو التواضع لهم. فإذا دخلت في سلك طلب العلم فلا بد لها من التواضع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تاسعا التمتع بخصال الرجولة كالشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف من مال أو جاه أو علم، واحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق. خصال الرجولة، طبعا يقول خصال الرجولة، التمتع بخصال الرجولة. خصال الرجولة ليست خاصة بالرجال، لا نقول نحن أن تكون رجلا، لا، خصال. فالشجاعة مثلا التي تحدث عنها هذه للجميع، وهي من صفات الطالبة. طالبة العلم لا بد أن تتمتع بالشجاعة، وشجاعتها في تجردها لقبول الحق وبيانه، في أن تكون متجردة لقبول الحق. فإن النفوس ربما يصيبها حظ النفس فتغرق فيه وترفض الحق، يعني النفوس ربما يصيبها حظ النفس فيعني ترفض الحق، لكن الشجاعة في قبول الحق أيا كان قائلا. من الشجاعة البذل، بذل المال كرما، وبذل الجاه في سبله، وبذل العلم حيث يحتاج إليه. يعني من الشجاعة أن تكون باذلة، إذا كان لديها ما تبذل من هذا المال ما تقدر على بذله، وتبذل العلم حيث يحتاج إليه، وأيضا تبذل الجاه يعني في سبله. أحيانا يكون لديها جاه عند أحد من الناس، ويكون لأحد من الناس حاجة مثلا، فتبذل هذا الجاه للتوسط والشفاعة الحسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هجر الترف، لا تكثر من التنعم والرفاهية، فإن البذالة من الإيمان، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال عمر: إياكم زي العاد ما تمعددوا واخشوش. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع. كلنا نعلم أن الله عز وجل قد قسم الأرزاق، وجعل سبحانه وتعالى الناس ما بين غني وفقير ومتوسط. طالبة العلم قد تنتمي إلى هذه، إلى أحد هذه الثلاثة أصناف. قد تكون من عائلة غنية، أو قد تكون من يعني عائلة فقيرة أو متوسطة الحال. فيعني هذا قدر الله عز وجل، هذا قدر الله عز وجل. لكن إذا كانت تنتمي إلى عائلة غنية، فإن أهل الغنى يغلب عليهم مظاهر الترف، يعني يغلب عليهم الترف وإبراز المظاهر، ولا يتناسب الترف وإبراز المظاهر مع طلب العلم. ولذلك ينبغي لطالبة العلم أن تكون متواضعة يعني متوسطة، لا تتكبر ولا يكون همها إنفاق المال والتوسع التام في الملبس والمركب وغيرها، لأن طلب العلم يتنافى مع الترف، يتنافى مع الترف الظاهر. ولا يعني هذا أن تعيش حياة الفقر، كلا، فإن صون العلم لا يتعارض مع التوسع المحمود في وسائل المعيشة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. صححه الألباني. فلا مانع من بيان من أن تتمتع باللباس وبالمأكل والمشرب والمسكن وغيرها، لكن لا بد أن يصاحب ذلك عدم ترف، ولا بد أن يصاحبه تواضع. لكن التمظهر بالرفاهية يتنافى مع طلب العلم، والتوسط خير الأمور. أما ثياب الشهرة فإنها محرمة، ومثلها التشبه بالفاسقات أو الكافرات. فإلى جانب أنها محرمة على النساء المسلمات، إلا أن طالبة العلم أيضا ينبغي عليها أن تنزه نفسها عنها لأنها قدوة لغيرها. الحادي عشر قال مؤلف رحمه الله تعالى الإعراض عن مجالس اللغو. ابتعد عن مجالس اللغو التي لا فائدة فيها، واعلم أنها تهتك أسرار الأدب، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. انتهى كلامه. الغالب على مجالس المسلمين للأسف الشديد اللغو، فيحصل فيها غيبة ونميمة وكلام محرم أو ما لا فائدة فيه. وكثير من العادات السيئة تكتسب للأسف الشديد من تلك المجالس. والمؤلم حقا عندما تكون مجالس الأقارب بهذه الصورة، فتجد الطالبة طالبة العلم حرجا كبيرا فيها، لأنها مجالس صلة رحم. وكثير من الفتيات الصالحات تواجه مشكلة في تلك المجالس، فلا تجد من يستمع لنصحها، أو قد تكون خجولة فلا تقدر على النصح والإرشاد المباشر. غالبا الفتاة لا تستطيع أن تتحدث في مجلس فيه أمها أو عمتها أو خالتها مثلا أو بعض القريبات، فربما تجنبت تلك المجالس وابتعدت عنها بسبب خوفها من الإثم. والذي ينبغي لها أن تفكر في طريقة مؤثرة، يعني إذا كانت تخجل أو لا أو 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 تعلم أنهم يعني أو أنها نصحتهم ولم يستجيبوا لذلك، فإنها لن تعدم طريقة مؤثرة توصل فيها نصحها لهم. لماذا؟ لأن الناس فيهم خير، فيهم خير عظيم، ولديهم قبول لكلمة الحق متى ما كانت بأسلوب مناسب. فتجرب طالبة العلم مثلا بكلمة، إذا كانت تخجل من إلقاء الكلمات مثلا مثلا عن طريق وسائل التواصل الواتساب وغيرها، إهداء بعض الكتيبات مثلا، دعوة يعني القريبات إلى بعض المحاضرات للأخوات الفاضلات أو المشايخ أو غيرهم، يعني والذين يتحدثون عن مثل هذه القضايا. المهم أنها لم تعدم، طرق الخير ولله الحمد كثيرة، لكن متى ما اهتمت بهذا الأمر فإن الله عز وجل سوف يسر لها الطريقة المناسبة المؤثرة فيها. قال مؤلف رحمه الله تعالى الإعراض عن الهيشات. صن نفسك أيها الطالب من اللغط والهيشات، لأنها تجتمع على السب والشتم وغير ذلك من الأخلاق القبيحة، وهذا ينافي أدب الطالب. الهيشات يعني الكلام الغليظ السيء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. الراوي عنها يقول قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، وقد قال الله تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع منه كلمة جارحة أو سب أو شتم، وهو المعلم الأول عليه الصلاة والسلام. فحري بمن انتظم في سبل العلم، وحري بطالبة العلم أن تقتدي به في أخلاقه. سواء كان ذلك في المواطن العادية أو في مواطن الغضب أو الجدال أو غيرها. كل هذه المواطن ينبغي لها أن تستحضر الخلق الحسن وأنها قدوة لغيرها. لكن كلنا يعني يحدث له غضب ويحدث له كلمات جارحة تخرج عن نطاق يعني عن نطاق النفس أحيانا، لكن ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نحاول أن نستدرك أمورنا بأن نعتذر لمن أخطأنا عليه أو تكلمنا عليه، وأيضا أن نحاول أن نضبط أمورنا وأعصابنا في المرات التي بعدها. ثالثا التحلي، قال المؤلف رحمه الله تعالى 13 التحلي بالرفق، تجنب الكلمة الجافية في خطابك واجعله لينا، وكذا تجنب الفعل الجافي حتى تتألف النفوس الناشزة، والأدلة في ذلك كثيرة، وكما يقولون الكلام اللين يغلب الحق البين، فكن أيها الطالب رفيقا غير ضعف عنيفا في مواضع العنف، وإذا دار الأمر بينهما فالأولى الرفق. الرفق طبعا لا شك أنه من صفات المؤمنين، ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك، ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، السلام طبعا هو الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون، قال أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم، اتفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والرفق ينافي الجفاء في الكلام والغلظة والشدة، وكل موطن يستعمل فيه الرفق فإن عاقبته إلى خير. الرفق في الكلام هو أدعى لقبول الحق، وهو في النصح أيضا أحظى بالقبول، وطالبة العلم يتوجه إليها الرفق أكثر من غيرها، لا بد لها من استصحاب الرفق في طلبها بل في حياتها كلها. طالبة العلم قد تكون متزوجة أو مقبل على زواج، تتكون لديها أسرة، لها علاقات أخرى، تتعرض في هذه العلاقات سواء الزوجية البيتية أو الأقارب أو في العمل، أو تتعرض إلى أخطاء من الآخرين ويعني إلى هفوات منهم، فمثل هذه المواطن هي مواطن الرفق، هي مواطن الرفق. لكن كما قلت يعني ندرب أنفسنا عليه، ولا يمنع من وقع الخطأ، يقع الخطأ، كلنا خطاء وكل ابن آدم خطاء، لكن لا مانع من الاعتذار من الخطأ، ولا بد من تجاوز الأخطاء في المرات التي تليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى 14 التأمل، قال عليك بالتأني والتريث في كلامك وأفعالك، وتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتأمل عند المذاكرة المناظرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وكذا إلى أن قال وأيضا تأمل كذلك عند الجواب. التأني وعدم العجلة من أخلاق الطلب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشجع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. الأنات يعني من التأني، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فالتأني محبوب عند الله عز وجل لأنه قال يحبهم الله، وغالبا ما يكون الندم مع العجلة بسبب عدم التأمل في الأمر والأخذ بالأصول، وغالبا العجلة يصاحبها الخطأ، لكن التأني يعطي صاحبه فرصة ويعني يصبره، يعطيه فرصة للإحاطة بالأمر ثم اتخاذ الصواب فيه. وأخيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى 15 الثبات والتثبت، قال عليك الصبر والثبات في التلقي، لا تمن ولا ترجع، واطوي الساعات في الطلب على الأشياخ، وكذا عليك بالتثبت فيما يصل إليك من أخبار وفيما ينقل عنك من أحكام. الثبات يعني الصبر في طريق الطلب وعدم الملل، وتحمل الطلب شهر في أوله معروف، ممتع بعد ذلك، يعني كل شيء شاق في أوله سوف يكون ممتع فيه بعد ذلك. أسباب الملل في طلب العلم كثيرة، من أهمها الإكثار على النفس في القراءة والتحصيل، وكثرة حضور الدروس فوق الطاقة والقدرة، وهذا دائما يحصل في بداية الطلب. والحاجة في أول الطلب، في أول طلب العلم يعني للمستجد، تستدعي التأني والتقليل قدر الإمكان. لماذا؟ لكي تحصل الفائدة وتستوعب الدروس. ولذلك نجد كثير من تركوا العلم كان بسبب إكثارهم على أنفسهم فحصل لهم الملل. وقد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون؟ فوالله لا يمل، فوالله لا يمل الله حتى تمل. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه ما داوم أو ما دام عليه صاحبه. متفق عليه. هذا فيما يتعلق بالثبات. أما التثبت يعني التأكد من كل ما يصل من معلومات أو أخبار. العلم الشرعي دين، والدين لا بد فيه من التثبت، ولا بد أيضا أن يؤخذ من الأثبات الموثوقين، يعني من العلماء الأثبات الموثوقين أصحاب العقيدة الصحيحة والعلم الراسخ، وكذلك الأخبار التي تصل من الآخرين لا بد فيها من التثبت. ولذلك لا يجوز لك أن تنقل خبرا حتى تكون متيقنا منه متثبتا منه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كما أن طالبة العلم قدوة في التثبت، فإذا بلغك عن أحد من الناس خبر أو فلا بد أن تتثبتي وأن تنبهي من ينقل الخبر إلى أهمية التأكد، لكي لا يكون هناك جناية على صاحب الخبر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا، ووفقكم جميعا للخير والصلاح. إن شاء الله تعالى بعد قليل سوف أنزل الدرس والواجب إن شاء الله تعالى. آمين. الله يجزاكم خير جميعا. آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير. أحاول أضع الدرس لكن الموضوع بالنسبة لي مغلق، ما أستطيع أني أنزله. سأرسله للأخت المشرفة. آمين. الله يجزاكم خير يا أخوات. سأرسله بالبريد للأخت المشرفة ثم تضعه إن شاء الله لكم بإذن الله تعالى. ما عندي صلاحية، ولو فتحت لي الصلاحية يعني لا أحتاج مرسل، لكن أرسله الآن للمشرفة، الأخت المشرفة بالبريد، وإن شاء الله تضعه لعل هذه الليلة إن شاء الله. هو نعم الثبات في طلب العلم، نعم نتحدث عنه لمدة دقيقة أو دقيقتين، بصراحة كما قالت الأخت يعني يحتاج إلى يعني محاضرة كاملة، لأنه من المهم جدا، لأنه دائما أو أغلب طالبات العلم وطلاب العلم يترك العلم. والسبب في ذلك هو الخطأ في طريقة الطلب، الخطأ في البداية، بداية الطلب تختلف عن الاستمرار فيه. ودائما يعني بداية الطلب يكون فيها حماس، يكون فيها حماس، وبعض الفتيات تريد أن تستدرك ما فات من عمرها فتريد أن تكثر حتى تدرك شيئا كثيرا من الطلب، وهذا لا شك أنه خطأ، لا شك أنه خطأ، بل لابد من التأني، لابد من التأني. وكلما تأنت في طلب العلم حصلت أكثر، لكن لو أكثرت على نفسها لم تحصل شيئا، لم تحصل شيئا. حتى هناك مقولة طريفة لأحد أهل العلم يقول: من تعلم كل يوم مسألة، يعني مسألة واحدة، مسألة أتقن العلم في سنة، ومن تعلم كل يوم مسألتين أتقن العلم في سنتين. فكأن اللي يتأنى بالعلم يكون أفضل. وما يحصل يعني لطالبات العلم من ترك يعني حضور الدروس أو غيرها إلا الإكثار على نفسها، تريد أن تقرأ، تريد أن تستوعب كل يوم ما تريد، ولا بد من التأني في بداية الطلب، لا بد من التأني في بداية الطلب. من الأسباب في عدم الثبات على الطلب العلم عدم معرفة الأولويات في طلب العلم، يعني بماذا تبدأ من الكتب، بماذا تبدأ من الدروس وغيرها، ما هي الأشياء التي تبدأ بها، فيصبح عندها تخبط، تقرأ مثلا في هذا الكتاب أو تحضر هذا الدرس ثم تشعر أنه صعب عليها فتنتقل إلى درس آخر. والمهم والسبب في ذلك أنها لم تسأل عن الطريقة المثلى لبدايتها في طلب العلم، بدايتها في طلب العلم. ولا أدري يعني نكتفي بهذا، ولعل الله عز وجل يسر مثلا لقاء نتحدث فيه عن البداية في طلب العلم وأهميته بأكثر مما قلنا. لكن هو دائما العجلة يعني تكون سبب في العجلة والتخبط، تكون في يعني سبب في ترك العلم، في ترك العلم. آمين. طيب، جزاكم الله خير يا أخوات، نكتفي بهذا القدر، لقاءنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.